رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
شعر قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هنا كأن الكلام انتقل إلى شخص معين، والأقرب أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي الوقت ذاته الكلام عام ليس خاصا، ولكن هو سبب النزول. فعلى هذا نستطيع أن نقول أنه ربما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان حمله وفصاله 30 شهرا، وبلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذا فيه بحث طويل، أنه الآن الطفل ولد وفصل، يعني فطم عن الرضاع، أصبح عمره يمكن 2 سنة أو قريبا من ذلك. قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بلوغ الأشد قد يعني ما نسميها الآن بمرحلة المراهقة، كما قاله جمع من المفسرين، قالوا 14 سنة، قالوا البلوغ، قال بعضهم 15 سنة، قال بعضهم 18 سنة، وهو عند الحنفية وجماعة، وهو الذي أميل إليه أن يكون بلوغ الأشد 18 سنة وما حولها، ويعني بناء عليه يكون الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الولادة والرضاع ثم المراهقة ثم بلوغ 40. وبعض المفسرين قالوا إن المعنى بلغ أشده يعني 40 سنة، فتكون 40 سنة عنده هي بلوغ الأشد، وبعضهم قالوا 35 سنة، وبناء عليه يكون في الآية شيء من التكرار، وأيضا يكون تجاوز السياق مرحلة مهمة جدا للفتى والفتاة. فالفتى مثلا ببلوغ الأشد أو المراهقة يكون عنده تحولات مثل خشونة الصوت والحنجرة والأنف، وكذلك يعني طبعا يكون عنده مرحلة البلوغ والرجولة، و يعني الشعر، نبات الشعر في جسمه، وهكذا الأنثى يكون عندها أيضا ظهور علامات الأنوثة في صدرها والحيض واعتبارات معينة تجعلها فعلا أصبحت في قائمة المرأة. فهذا مرحلة بلوغ الأشهد، مرحلة المراهقة، وكأن الإشارة في الآية إلى هذا المعنى إشارة إلى أهمية هذه المرحلة وضرورتها ومعالجتها، وأن مرحلة الرجولة أو الأنوثة بالنسبة للإنسان وهي مرحلة التكليف، ولذلك أيضا تمت الإشادة بها، وهي مرحلة وسيطة ما بين الرضاعة وما بين بلوغ 40. فمر على مراحل عمر الإنسان كلها مرورا سريعا وبلغ 40 سنة. 40 هذه اكتمال النضج وبداية يعني العدة التنازلي، ولذلك بعضهم يقول الشباب إلى 40. أنا كنت أقول الشباب إلى 40 سنة، بس بعد ما جاوزت 40 سنة حسيت في داخلي أنه يعني صعب أنك تقول الشباب إلى 40 سنة، فمددتها إلى 50، وبعد 50 أصبحت أقول أن الشباب ليس له مدة محدودة أصلا، وإنما الشباب هو الروح، الشباب هو القلب. وبصراحة يعني أنا الحمد لله أحس بأني متشبث بالحياة، وأسأل الله أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وبالمقابل أشفق على كثير من أبنائي وبناتي، واليوم وأمس جوالي ما شاء الله مليار رسائل منهم، يعني تجد الحديث عن الانتحار والحديث عن الياس والحديث عن الإحباط والحديث، يعني تجده لغة شائعة ومتداولة عند أبنائنا وبناتنا، نقولهم بس الله يرضى عليكم هذه اللغة لا تستخدموها وسوف يعينكم الله، لكن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. امتلك لغة إيجابية، كن متفائلا، كن متوقعا للخير، أحسن الظن بالله، والتقط المعاني الجميلة من كل الأشياء، وسوف تجد العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. فهنا قال وبلغ 40 سنة، بعد 40 يبدأ الجسم في الضعف، ولكن في المقابل يبدأ العقل والتفكير والتجربة في القوة والنمو. ولذلك أظن المتنبي يقول: وأرى الليالي ما طوت من شرتي، ردته في عظتي وفي إفهامي. يبدأ الإنسان يفكر صح، العواقب، استشارات، تجارب، ينظر الأمور من جميع جوانبها، هذا شيء ملحوظ. ولذلك يعني مهم أن يكون هناك تكامل ما بين الشباب والشيوخ، عقل الشيخ وحكمته مع حماس الشباب والدفاع، لا بد منهما، لأن أيضا الشيوخ فقط لا يمكن أن يصنعوا لنا شيئا بمجرد التنظير، إلا إذا كانوا يتمتعون بروح الشباب وكانوا على صلة وعلاقة وثيقة مع الشباب. أنعمت علي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هكذا يقول: ربي أوزعني، وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. دعا بثلاث دعوات مهمة. الدعوة الأولى: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. دعا الله تعالى أن يلهمه شكر النعمة وأداء حقها، وأن أعمل صالحا ترضاه، هذه الدعوة الثانية، وأصلح لي في ذريتي. أيضا يقول العلماء إن السعادة ثلاثة أنواع: في سعادة مادية، وفي سعادة معنوية، وفي سعادة خارجية. أما السعادة الأولى، السعادة المعنوية، في قوله: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فالنعمة التي أنعم الله تعالى عليه هي نعمة البر أولا، البر بالوالدين، والنعمة التي أنعم على والديه هي نعمة الرأفة والرحمة والحنان. فهذا يدل على أن هناك علاقة تبادلية، الآباء واجبهم الحنان والاحتواء والاحتضان، والأبناء واجبهم البر. وإذا اختلت هذه العلاقة، مثلا قصر الآباء في الحنان، الغالب أن الذي يحدث هو تقصير الأبناء في البر، وإن كان المطلوب أن الإنسان يتجاوز هذه الأشياء. وأيضا فيها دليل على أن الإنسان إذا قام بواجبه تجاه والديه، الغالب أنا أقول قطعا، أن الله تعالى يوفق ويرزق أن يكون أولاده يقومون بهذا الواجب تجاهه بعدما يكبر، كما دل ظاهر هذه الآية. وهذا الكلام لا يقال فقط عن الأبوين، يقال عن العلاقة مثلا بين المعلم وطلابه، فإذا أدى المعلم واجبه في الغالب أن الطلاب يستفيدون ويحترمونه. يقال في العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه، مدير الشركة أو رئيس الإدارة أو الوزير أو الأمير أو الحاكم، فبقدر ما يؤدي الواجبات تكون الرعية طوعا له، وبقدر ما يخل بها يقع الخلل في الرعية وطاعتها له. في الآية الأخيرة التي وقفنا عندها في قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قلنا إن بلوغ الأشد كم؟ 18. عاد من اللي نعطيه الجائزة؟ نبدأ بالأقرب، تفضل، وكلكم تستحقون. إذن قلنا إن بلوغ الأشد 18، وهو ما يعرف اليوم بالمراهقة. ومما يعزز ويدل على أنه فعلا المقصود ببلوغ الأشد ليس 40 وإنما 18، أنه في آيات أخرى ذكر الله تعالى بلوغ الأشد فحسب علامة على بلوغ الإنسان السن التي يأخذ بها ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني بلغوا الأشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وكذلك ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فدل على أن بلوغ الأشد هنا مرحلة دون ذلك. وكذلك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما في سورة الكهف في قصة اليتيمين. بلوغ الأشد مرتبط باستخراج الكنز، حتى أيضا في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ الأشد يعني بلغ السن القانونية فإنه يدفع إليه ماله. فهذا يدل على أن المقصود ببلوغ الأشد هو مرحلة البلوغ المعروفة بمرحلة البلوغ. فإذا أضيف إليها مرحلة الرشد يعني أن يكون عاقل لا يكون سفيه، فهنا يدفع إليه مال. وهذا يترتب عليه نقطة مهمة، وهي أن العقوبات الشرعية ينبغي أن يراعى فيها سن الإنسان. ولذلك يعني قد نرجح مذهب أبي حنيفة في أن الإنسان دون سن 18 ينبغي أن يراعى أنه كأنه قبل البلوغ، بحيث أنه هنا لا يكون هناك تسرع في إيقاع العقوبات، خاصة حينما تكون عقوبات قاسية أو شديدة، لا يتسرع في إيقاعها عليه من قبل القاضي حتى يكون متأهلا لذلك. وفي بعض الأحيان تجد مثلا في الصحف وغيرها يعني مثلا عقوبة قتل أو قصاص أو إعدام على يتيم أو على طفل ربما يكون في 14 من عمره بحجة أنه قد بلغ بأحد أسباب البلوغ، بينما الاحتياط في الدماء مطلوب شرعا، ومن الاحتياط النظر في إمكانية أن لا يكون هذا البلوغ تحقق أو أن يؤخذ بأوسع الأقوال العلمية والفقهية التي هي داخلة في إطار الشريعة ليست خارجة عن الإطار الشرعي. وبلغ 40 سنة، هنا بلوغ 40 مؤشر على أن الإنسان يتوجب عليه أن يسارع بالتوبة والاستعداد للآخرة. وهنا أذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الحديث عن أنس عند المنذري وسنده حسن وروي مرسلا، أن رجلا جاء وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل ما ترك حاجة ولا داجة من السيئات إلا عملها، حتى إن ذنوبه لو وزعت على الخلق كلهم لوسعتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تبت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فقد غفر الله لك ذنوبك وأبدلها حسنات، وأبدل سيئاتك حسنات. فقال الرجل: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، شيء عظيم يعني، وغدراتي وفجراتي التي أمثال البحار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فانصرف الرجل وهو يقول ويبكي: وغدراتي وفجراتي. الأسبوع الماضي اتصل بي شاب وقال: أبوي يبغى يكلمك، عنده قضية. فكلمني الشيخ الكبير، قال: أنا عمري 80 سنة، أسأل هل لي من توبة؟ قلت له: من ماذا يعني؟ توقعت أن هناك شيئا خاصا. قال: أنا ما تركت ذنبا إلا عملته من المعاصي والذنوب والموبقات، والآن أنا في 80 وأريد أن أتوب. فقلت: أهلا ومرحبا، الله يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل، الحمد لله أن الله لم يقبضك إلا بعدما وفقك للتوبة. فجلس الرجل يجهش ويبكي وكأنه لأول مرة يسمع مثل هذا الحكم. فسبحان الذي وفق من يشاء لما يشاء، وهو رجل ليس في 40 وإنما في 80. هذه إذن ملاحظات على ما أو تعليقات أو أسئلة حول ما سبق. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أولا الإنسان الصالح، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا إلى قوله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما، والذي قال لوالديه أف لكما. هذا الآن قصة جديدة، من هو الذي قال لوالديه أف لكما؟ يقول كثير من المفسرين أنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان اسمه عبد الكعبة، وكان أبوه يدعوه إلى الإيمان وأمه، فيقول: أف لكما، أتعدانني أن أخرج؟ تعدونني بالبعث بعد الموت وقد خلت القرون من قبلي؟ والواقع أن هذه القصة وإن تناقلها المفسرون إلا أنها مستبعدة، وقد أنكرتها عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. وأظن أن القصة ذي ذات بعد سياسي، فإن بني أمية معاوية لما أراد أن يعهد بالخلافة من بعده إلى ابنه يزيد، أرسل إلى الأمصار والمناطق وطلب منهم أن يمهدوا عند الناس، فقام مروان وهو أمير الحجاز في المدينة وخطب وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين رأيا في ولده يزيد، وهو رأي حسن، أن يعهد إليه بالخلافة من بعده. فقام عبد الرحمن ابن أبي بكر وقال كسروية هرقلية، وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنه لم يصنعوا ذلك، فتحولونها إلى هرقلية كسروية. فغضب منه مروان وقال له: اسكت، هذا هو الرجل الذي أنزل الله تعالى فيه والذي قال لوالديه أف لكما. فسمعت عائشة هذا الكلام فقالت والله ما نزل فينا أهل البيت شيء إلا أن الله تعالى أنزل براءتي من السماء، فنفت ذلك وتناقلها المفسرون. والدليل على ذلك أن عبد الرحمن قد أسلم وحسن إسلامه وختم له بخير وهو من الصحابة، فهذه القصة عليها آثار الصنعة أو البعد السياسي، وإنما هذا يحمل على المعنى العام في كل من يصلح له هذا الكلام أن والديه صالحان وهو على غير ذلك، فهو يقول لوالديه أف لكما. وأف كلمة تضجر يقولها الإنسان حينما يكون متضايقا، أف يعني متضايق من شيء معين، وقرئت بخمسة أوجه أف أو أفا أو أف بالتنوين وغيره، أف لكما وهي كلمة تضجر، وهي بعينها الكلمة التي نهى الله تعالى الإنسان أن يقولها لوالديه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي من الأمم السابقة؟ وهذا سوء فهم للبعث، لأن البعث لا يقول أنه والله جيل يولد وجيل آخر يبعث من جديد، وإنما البعث يكون بعد نهاية العالم ويبعث الناس كلهم لرب العالمين دفعة واحدة، فهذا نوع من الشغب على أصل فكرة البعث بما لا طائل تحته. وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، يعني يدعوان الله سبحانه وتعالى له بالهداية، ويقولان ويلك ويل لك، يعني تحذير وتخويف، آمن إن وعد الله حق بالبعث، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول، حق عليهم القول يعني حقت عليهم كلمة العذاب، فمن حق عليه كلمة العذاب حق القول مني، يعني حق القول من الله سبحانه وتعالى، وهذا معناه أن الله تعالى كتب عليهم وقدر، لكن ليس معناه أن القدر هو الذي جعلهم كافرين، فالقدر هنا يكشف حقيقتهم. ومن الخطأ أن تظن أن القدر اعتباطي أو تعسفي، وإنما القدر هو ما علمه الله تعالى من عباده، فالله تعالى علم ما العباد عاملون وكتب هذا عنده، فسمي هذا قدرا وليس فيه تعسف، ولو لم يكن ثم قدر ولا لوح محفوظ ولا كتابة لكان الناس يذهبون إلى الشيء ذاته. فهنا كثير من الناس يخطئون في فهم القضاء والقدر ويظنونه تعسفيا، وإنما يؤاخذ الناس يوم القيامة على الحرية الأخلاقية والإحساس الذي يشعرون هم به تجاه الأشياء، أنه أنت الآن عندك بوفيه مفتوح، هذه سلطات وهذه أطعمة وهذه مقبلات وهذه حلوى وهذه مشروبات تختار منها ما تشاء، وهكذا هي الحياة الدنيا، فالإنسان يشعر بحريته في الاختيار، وبناء على هذا الإحساس وهو إحساس صادق يعذب أو ينعم، وليس في قدر الله تعالى تعسف ولا إخضاع لأحد ولا جبرية. هذا معنى قوله أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، وهنا لاحظ أنه ذكر الجن والإنس لأن الجن الغالب عليهم الفساد، وأيضا تمهيدا لما سوف يأتي في آخر السورة من الحديث عن الجن وأن الله تعالى صرفهم ليسمعوا خبر القرآن إنهم كانوا خاسرين.
اقرأ كتاب الله ترقى.